السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله أمناء وحي رب العالمين. كان الكلام في جملة من الموارد الترتب موارد الورود أو التوارد، ومر أن الزكاة والخمس بينهما توارد، وفي التوارد لا بد أن شبيه إذا كان التزاحم بين مهمين تكون حينئذ حالة التنازع بين الحكمين حالة توارد أيضا، يعني شبيهة للتوارد عفوا من كلا الطرفين، فلا بد من محاسبة العلاقة والنسبة بين الحكمين من كلا الطرفين لا من طرف واحد، يعني يحتاج تدقيق من طرفين وليس تدقيق من طرف واحد. هذه خاصية التوارد فرقه عن الورود. مضاف إلى ما مرنا التوارد أو الورود قد يكون بلحاظ مراحل مختلفة، يعني سواء، وليس من الضروري أن يكون هناك محاذاة أو وحدة في مرحلة الحكم بين الوارد والمورود. قد الوارد بمرحلة من الحكم والمورود بمرحلة أخرى من الحكم، هذا لا بد من الالتفات إليه. فكيف هذا في الورود؟ في التوارد من الطرفين أيضا لا بد من التدقيق في هذا. هنا نكتة يشير لها السيد الخوي لا بأس، يعني في الزكاة والخمس، أن الورود هنا ليس بين الحكمين التكليفيين بل بين الحكم الوضعي للخمس، يكون وارد على الحكم التكليفي أو الوضعي للزكاة، وهذا صحيح، يعني باعتبار أن الخمس يخرج المقدار المكمل للنصاب يخرجه عن ملك المالك، فهنا حكم وضعي يعدم حكم المورود قبل الحكم التكليفي، وهذا صحيح متين لا بأس به. والعكس هم هكذا، فالورود أو التوارد ليس من الضروري أن يكون بين حكمين تكليفيين، قد يكون بين حكمين وضعيين أو وضعي وتكليفي، كل هذه الأمور متصورة صحيحة. نعم، هذه نكتة لا بأس بها لطيفة. على أي حال، إجمالا مبحث الترتب إذن بهالمقدار تام. يتعرض الأعلام الآن إلى مواطن أخرى للترتب، هل ممكنة أو غير ممكنة؟ في البدء هناك أيضا يتعرضون إلى أن الشيخ الأنصاري يعني ينكر الترتب تماما، لكن الشيخ نفسه ينظر للترتب في مبحث التعارض، الشيخ الأنصاري نفسه في مبحث التعارض يبلور الترتب من دون عنوان واسم الترتب، فحيث ذكر في مبحث التعارض ذكر ماذا؟ ذكر أنه بناء على السببية في الحكم الظاهري كما هي عند العامة، بناء على السببية في الحكم الظاهري تتبدل حقيقة التعارض إلى تزاحم، وهي نكتة لطيفة في باب التعارض، يتبدل التعارض في الكاشفية يتبدل إلى عين كونه التزاحم بناء على ماذا؟ بناء على السببية. فبناء على السببية في التعارض المتعارضان ينقلبان إلى متزاحمين. فعلى السببية في الطرق وفي الحكم الظاهري لا وجود للتعارض التكادر، ينقلب إلى تزاحم، يكون فقط عندنا باب التزاحم. ثم يبلور الشيخ يقول بناء على السببية في التعارض لا وجه للقول بسقوطهما، بل يقيد العمل بكل منهما بترك الآخر عقلا، لا موجب لسقوطهما، العقل يحكم بأنه يمكن لم يمكن العمل بالمتناقضين أو الضدين، لكن يمكن العمل بأحدهما، ومع إمكان العمل بأحدهما ووجود الملاك لا وجه للسقوط ولدعوى ارتفاع كلا الحكمين بناء على السببية، أي فتكون تزاحم. هذا الذي نظره الشيخ في باب التعارض على السببية هو عين الترتب، شيء ليس غير الترتب، أنه بناء على الترتب، لم يسمه الشيخ ترتب ولكنه ترتب، هو هوية الشيء ليس باسمه، باسمه بنفسه هو الترتب. شبيه السيد الخوي الله يرحمه، طبعا هذا اشكال السيد الخوي، ان السيد الخوي يشكل على شيخ، طبعا نعيني والسيد الخوي، بس السيد الخوي زاد مهارات زاد مضافات، قال هذا الذي ينكر الشيخ اسما قبله حقيقة. ويعبر السيد الخوي بماذا؟ يقول ارتكازا وجدانا أقر به بس ببيان آخر، بشاكل أخرى، بسبك آخر، بهيكل أخرى، ولا هي نفس جيد. هذه نكتة منهجية، كثيرا ما الأعلام يقرون بقواعد بمناهج لكنهم ينكرون تسميتها الواقع بأسماء، تسميتها بأسمائها الحقيقية، فمن ثم هو يرفض هذا المنهج اسما، وربما بعد واقعا يرفضه في مواد عديدة للغفلة والاشتباه، كما أن الشيخ مثلا هكذا، الشيخ يقبل في مكانات ويرفض ترتب في مكانات بسبب الاسم. هذا حسب كلام السيد الخوي، هذه نكتة لطيفة في الاستنباط، إن تارة الفقيه المجتهد الفحل وجدانا يقبل ماهية المنهج، ماهية القاعدة، لكن عند غفلة مع التسمية، يقول هاي التسمية في ذهن الشريف مثلا لتداعيات، مثلا إشكالات، إشكاليات واعتراضات، فمن ثم أصلا يرفض المبنى في نفسه. وهذا الذي ذكره الشيخ الخوي اعتراضا على من؟ على الشيخ الأنصاري، إن هذا الذي قبلته هو شكل آخر للترتب، تعبير ثاني للترتب، صياغة أخرى، بيان آخر. هذه تعبيرات الشيخ الخوي عن ما صنعه الشيخ. والجيل نجد هذا المطلب أيضا عند الشيخ الخوي في الحجج، مو فقط في الترتب، سواء الاعتراض على الشيخ الأنصاري في الترتب، في الحجج السيد الخوي تارة الظن القسم الثاني، في ظن معتبر عندنا قسم الأول، في ظن غير معتبر قسم ثاني، في ظن غير معتبر ممنوع شرعا، محظور شرعا، مردوع عنه شرعا، مثل القسم الثالث القياس. القياس حتى التأييد بالقياس محرم استنباطيا، ولا الترجيح. يعني شوف حتى الظن المعتبر له أنواع، تارة معتبر في الترجيح، هو بنفسه غير معتبر مستقلا لكن معتبر في الترجيح أو في التأييد أو في توهين ظن آخر، ممانع ظن آخر، يعني يوهن ظن آخر. شوف هذه 4-5 صياغات لحجية الظن، 4-5 صياغات، مو صياغات، 4 مواطن أو 5 مواطن لاعتبار الظن. تارة ظن يعتبر مستقل، طبعا مستقل بقول مطلق احنا ما عندنا لسه مسامحة، تارة مرجح 2، تارة مؤيد 3، تارة موهن ممانع، هذه 4. فهاي كل هذه اعتبارات للظن بقوالب مختلفة، كلها تندرج في القسم الأول، الظن المعتبر، تارة معتبر مستقلا، تارة ذو مجرى. القسم الثالث من الظنون كالقياس والسحر والكهانة والشعبدة وإخبارات الجن ومدري شنو العلوم الغريبة، هذا القسم الثالث اللي هو محرم تكليفا ووضعا، هذا القسم الثالث مشطوب عليه مطلقة، لا مؤيد لا منبه لا كذا لا 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 سمونا بعفو. المهم نعم أحد أنواع، المهم فمشطوب عليه مطلقة القسم الثالث، لا مؤيد لا مرجح لا لا لا، القسم الثالث. أما القسم الثاني ليس كالقسم الثالث، القسم الثاني بالتراكم، إما بعامل كمي أو عامل كيفي يصبح حجة. غاية الأمر يعني في الحقيقة القسم الثاني شاكلة من اعتبار الظن بس بالتراكم. شو عندنا 4 أقسام؟ التراكم قسم خامس من اعتبار الظن من الظنون، فرق عن القسم الأول أنه على القسم الأول اعتباره مستقل. خب لأن حقيقة ما عندنا ظن مستقل، أبدا ما عندنا ظن مستقل حجيته، إذا ليه يسموه مستقل؟ مرادهم أقوى لأنهم مستقل، ما عندنا ظن مستقل. خبر العادل ما يمكن، الظهور لازم نضم له حجية الظهور، حجية الصدور، حجية جهة الصدور عفوا، نضم له العام مخصص وارد حاكم، ما عندنا ظن حجة بقول مطلق، ما عندنا، بل ما عندنا سمو الظن اليقين، ما عندنا يقين حجة مستقلة. سبحان الله، اليقين. معنى قالوا اليقين أو القطع اليقيني حجيته ذاتية ذاتية ذاتية، أي صحيح لكنه ليس مستقل، ما عنده شيء مستقل. مثل هذا اليقين دون بقية اليقين ما لازم نضم مع بعض. هسه اليقين هكذا، فكيف يبقى بالظن ظن طن طن؟ طبعا فهاي التوهم بأن عندنا ظن مستقل بقول مطلق هذا وهم سراب، هذا سراب، هذا بيقيع. إذا ما معنى الظن مستقل معتبر؟ يعني أقوى في قباب غير معتبر، غير معتبر مو غير معتبر بقول مطلق، يعني ضعيف يحتاج ليد جابر سنان حجة من باب التراكم. فالظن القسم الأول مع القسم الثاني بالدقة العقلية والحقيقية كلهما غير مستقل، لكن هذا أقوى وهذاك أضعف. غير الثالث، الثالث مشطوب عليه كالعدم، ذاك حجر كجنب الإنسان كالعدم. زي السيد أخوي رحمة الله عليه دع تارة يميز بين القسمين بس يعتبر القسم الثاني بمعنى بالتراكم، تارة يغفل. زي هاي المشكلة في قول اللغويين، اعترفوا كل الأصوليين أن القول الضغوي لا يندرج في القسم الأول، يندرج في القسم الثاني، منهم السيد الخوي في يوميات الاستنباط. قول اللغوي قول علوم اللغة مو قول لغوي واحد، علم لغة واحد زنجيد. هذا إذا عدنا نمط ثاني من الاعتبار. في باب الرجال فرط السيد الخوي في قرائن كثيرة كثيرة، لما أرادها إلا تكون من القسم الأول، مو ضروري من القسم الأول، هي من القسم الثاني يعتبر الرجالين. ومن ثم السيد الخوي رحمة الله عليه ما يسبر كل صغيرة وكبيرة حول الراوي كبقية الدورات الرجالية، فقط في عند كارت ثقة كارت ضعيف، يعني فقط نتائج الجرح والتعديل. أما تمحيص القرائن وكذا بحانه هو هذا. هو طبعا السيد الخوي رحمة الله عليه في باب الشهادات في تعديل الشهود قال بلا مفر أن نجعل طريق العدالة في الطلاق في كذا في الشهود في القضاء طريقها القسم الثاني مو الأول. يصلي جماعة ما يغتاب، خلي يصلي جماعة في نفسها حجة مستقلة، ما هو حجة مستقلة على عدالته. ما يغتاب خير إن شاء الله ما يغتاب، أنت تجتنب على هذا المعنى، هذا الدليل على أنه ليس له فسوق في جانب وجوانب أخرى. حسن التعامل، بش الوجه، كل واحدة واحدة تريد تأخذها مدل على ليست ملازمة واقعية لها للعدالة، لكن ظنها أيضا قوي. إنه صحيحة ابن أبي يعفور في باب العدالة قال لو طلبت العدالة كذا كذا انحصرت في الأنبياء والأوصياء فقط، لكن حسن الظاهر عندك زين، حسن الظاهر أنت تعمل به في باب القضاء وباب الشهود وباب تعديل الطلاق في شهود الطلاق، ولا تعمل به في علم الرجال. شو ما يسكن يعني أصالة العدالة، أصالة العدالة ما عندهم العلام الحلي والرجالية والصدق، أصالة حسن الظاهر إمارة على العدالة. سيمو إمارة على العدالة، إمارة على الحسن قوي أو حسن، خبر حسن أو خبر قوي، وانت عندك معتبر السيد الخوي قال خبر القوي خمس. فهذا الفرز اللي قام به السيد الخوي في الرجال معركة تدافع فوضى، وجرى عليه جملة من أكابر تلاميذ السيد الخوي. يعني هي شنو غفلة في المنهجية، شلون الآن هو يسجل مؤاخذة على الشيخ أن الشيخ الأنصاري قبل الترتب حقيقة الترتب هو بس بدون تسمية الترتب. سيدنا أنت في بحث الحجج، نظام الحجج اللي هو النظام المكوكي في كل العلوم الدينية في الاستنباط في الرجال، أنت هم هنا غفلة كبيرة أيضا يعني ارتكب السيد الخوي رحمه الله وجرى عليه أكثر تلاميذه. ما يصير احنا نغفل كما غفلوا، هو حتى السيد الخوي يقول ما يصير نغفل كما غفل الشيخ الأنصاري. هو ترتب حقيقة، هذه ترتب ليس بالاسم، ترتب بما هي واقعية. سمى بأنه الضرورات تقدر بقدرها والتزاحم والعجز يسقط من الأحكام بقدر العجز، مدام هو يقادر على أحدهما لا معذر عند العقل حكم العقل بأن يسقط كلمة. هذا الكلام صحيح؟ طبعا 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 طبعا. فالكلام شلون الآن سجلوا مؤاخذة على الشيخ إن قبلته، بتقول لي لا تقول لي اسمه، جيبه بس لا تقول لي اسمه. واحد عنده تحسس بالأسماء يقول جيب الأكل الطبخة جيبه بس لا تقول لي اسم. الأسماء بعضها تسبب جسم التوتر يعني أو تحسس، اسم يخالف. بالتالي هو هذا الذي يذكره الشيخ السيد النائيني والسيد الخوي، وبالذات السيد الخوي، هذا غفل عنه السيد الخوي في أصل خارطة العامة للحجاج في علوم، في العلوم الدينية. الآن ببحث الحجاج خطير، يأثر على علم الأصول، على علم الفقه، التفسير، التاريخ، السيرة ما يعتني بها السيرة، هذا المصدر ما يعتني به. شلون ما تعتني به سيدنا في قول اللغوي؟ تعتني بكل صغيرة وكبيرة، في السيرة ما تعتني لأنها مو غير مسندة. قول اللغويين غير مسندين، غير أقوالهم غير مسندة، ما بالك وتعتبر أن تراث اللغة ضروري بنيان للدين. إيه طبعا، لأنه إذا اللغة تروح بماذا يقام بنيان الظهور في النصوص الوحيانية؟ إذا كانت كتب اللغة بنيوية في الدين وفي تراث الدين ومصدر الدين، كتب السيرة حتى المرسلة بنيوية في الدين، نفس النظام نفس المنظومة. هنا نتحسس هنا ما نتحسس، هنا الماء البنيان نقبله هناك ما نقبله، هي تسميات هي شنو. حتى كلام السيد خوي في أقوال الرجالين، ما 70% من أقوال الرجالين غير مسندة، لا عند العامة ولا عندنا. عندما قابلها السيد خوي قال متواترة. شنو دعوة التواتر؟ هاي منين جاي دعوة التواتر؟ صح مصادر رجال كثيرة نقبل، بس هذا إحالة على الغائب. أنت ما تقبل إحالة على الغائب، حوالة على الغائب المبهم، ولا لتمت حتى دعوة كثير من ادعى أن مثلا صح كتاب الاحتجاج يقول كل ما نقلته هو من طرق مشهورة، يلا قبلها، أقبلها من صاحب الاحتجاج. أنت ما تقبلها، يقول حوال على المجهول ما قبله. سهونا لا تقبل، ما تقبله في باب القول الرجاليين ما تقبله. فشوف لاحظ في بدء الاستنباط أقوال الرجاليين دعوة عجيبة غريبة السيد خوي عنده، وهي مو دعوة غريبة، صحيحة بنظام التراكم، مو بنظام ماذا؟ مو بنظام القسم الأول. والقسم الأول وين في الرجال؟ علم الرجال بالقسم الثاني. في نهاية الاستنباط، بداية الاستنباط هي الأسانيد أقوال الرجالين، في نهاية الاستنباط وهو أقوال اللغويين أيضا السيد الخوي تراكم كذا، في الوسط تشدد بلا معنى، حصر بلا معنى. بأي معنى يعني؟ مقصود هذا الذي أشكل به السيد الخوي على الشيخ الأنصاري بعينه يرد عليه، بس فيما هو أخطر سترتب معالجة من معالجات الاستنباط. أما يوميات الاستنباط الحال أن السيد الخوي رحمة الله عليه وبالتالي مدرسة تلاميذه غفلوا عن ما هو الفرق الحقيقي بين القسمين من الظن الأول والثاني، وكأنما أدرجوا القسم الثاني غفلة قاصمة للظهر أدرجوه في القسم الثالث، وهذا غير صحيح أصلا، غير صحيح. وهذا هو معنى حرمة الرد للظن، يعني القسم الثاني، يعني القسم الثاني يمكن أن يستثمر بنفسه، ما يمكن العمل به، لكنه بمجموع بالتراكم. نعم، رحمة الله عليه أغابزوك يقول القسم الثاني كتب السيارة إلا السيد خوي ما يقيم له وزن، يعني حسب مدعى قالب مبنى أغابزوك يقول في النقد اللطيف، يقول هذه القسم الثاني ليس فقط ينشأ منه التواتر، بل ما فوق التواتر وهو الضروريات الدينية. ويستعرض جملة من الضروريات الدينية في العلوم الدينية، ضرورة متواترة فوق التواتر، الضرورة فوق التواتر مبدهة، يقين مبدهة، التواتر ليس يقين مبدهة، يقين نظري تقريبا أو بين النظر والبديهي، بينما الضرورة يقين بديهي. فيقول تنشع من هذه. أنا هذا الكتاب المقتل ما أعتبره، كيفك تعتبره ما تعتبره؟ أنا هذا كتاب السيرة ما أعتبره، هذا كتاب الحديث الفلاني أن الأسانيد ما موجودة ما أعتبره، كيفك تعتبره ما تعتبره؟ هي النظام، نظام عمل. إذا تريد أن تحتج بهذا النظام أنت تلزم نفسك أولا في أقوال الرجالين وفي أقوال اللغويين، ولازم تصير انسدادي وبدل يكون انفتاحي، لا محال ينجر بك المطاف إلى الانسداد. على حال هذه نقاط يجب أن لا نغفل عنها. إجمالا الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه تسمية عنوانا أنكر الترتب، لكن في باب التعارض قبل ماذا؟ قبل الترتب بناء على السببية، طبعا بناء على السببية قبل الترتب. نعم، الآن نستعرض مع الأعلام جملة من مواطن الترتب. في الحقيقة الترتب أيضا في باب التعارض، ولو هذا ما ذكره الأعلام هنا نذكره، هذا الآن الترتب على التعارض على بناء على السببية مورد الترتب، هذا بالإضافة إلى المواطن الأربعة اللي ذكرناها للترتب سابقا، هذا مورد خامس. مورد سادس للترتب التعارض حتى بناء على الطريقية. كيف يصير ترتب وكيف ينون على مقتضى القاعدة؟ على مقتضى القاعدة أو دعوني أأجله، المهم هذا موطن احتفظوا به لأنه بس يتعرض للأعلام تلقائيا، نتعرض له مع تسلسل كلمات الأعلام. هذا موطن. موطن سابع للترتب ذكره الأعلام، هذا السادس سنستوفيه بعد قليل، يعني التعارض بناء على الطريقية. المورد السابع هو بحث الجهر والإخفات أو القصر والتمام. طبعا هذا مورد فقهي جزئي بلحاظ باب الفقه، وإن كان هو كلي بلحاظ بابه، ولكن جزئي بلحاظ باب الفقه، أو قل جزئي إضافي بلحاظ علم الأصول. فالجهر والإخفاض، نعم بحث الوضوء ما بحثنا، صحيح بحث الوضوء. إذا قبل أن ندخل الجهر والإخفاض أذكر الوضوء لا بس. في الوضوء كمثال لتطبيق الترتب، نعم كم نمزع الوضوء سمي بس عنوان فهرسة جهر الإخفاض سنرجع إليه إن شاء الله. نتبقى نكمل نقائص من أمس، ديون من أمس، دين أمس. في الوضوء والغسل هناك كبرى، بغض النظر عن الوضوء والغسل، كبرى أهم من الوضوء والغسل، وبها يتضح الحال في الوضوء والغسل والتيمم والصوم الضرري و كبرى جدا مهمة، أو قل جدا مهمة. كبرى ما هي هذه الكبرى؟ كبرى عند مشهور القدماء أو مشهور الفقهاء حتى إذا صاحب جوار. الشيخ الأنصاري إجمالا كذلك صاحب الكفاية، واليزدي تقريبا، اليزدي والآخون بين أن يكونوا مع المشهور بين أن يكونوا مع متأخري العصر في بعض المباني. هاي الكبرى ما هي؟ كبرى جدا لطيفة وحساسة جدا. الكبرى هي الكبرى الأولى أن قيد القيود الشرعية، القيود الشرعية التي يأخذها الشرع، ليس من الضروري أن تكون قيد الفعلية، وهذا سبق أن تم التنبيه عليه لكنه خطير. ليس بصرف أنه قيد شرعي، فإذا قيد الفعلية وقيد الملاك النائيني تقريبا غالبا هكذا، والسيد الخوي تلاميذ النائيني تلاميذه، بس هذا مو صحيح. يجب التدقيق أن الشرع أخذ القيد في أي مرحلة، قد يكون أخذها في الفعالية التامة، قد يكون أخذها في الفعالية في التنجيز في الامتثال في الإحراز الثمن المجرى. فصرف كون قيد شرعي لا يدل على دخله، هذه كبرى الأولى. كبرى الثانية دي أهم بعد ومهمة جدا، أن المشهور في القيود الشرعية التي ترتبط بالقواعد الست في حديث الرفع، نسيان، ضرر، حرج، جهل، نعم، اضطرار، المهم ست، إكراه، أحسن، ست عناوين ثانوية، ست عناوين ثانوية. هذه العناوين القيود، إذا هذه القيود إذا أخذت شرعا في الحكم الشرعي، أخذت شرعا في الحكم الشرعي، سواء بالأدلة الخاصة فضلا عن الأدلة العامة، إنصافا مبنى متين جدا جدا وعجيب لآثار في الأبواب الفقهية، عجيب لأبواب لأثمار في الحاج، في خلل الطواف، خلل السعي، خلل، أوه، يسهل أمور كثيرة عند المشهور. هذه القيود عند المشهور يعتبروها قيود شرعية ليست في أصل فعلية الحكم وملاكه، بل في التنجيز أو الفعالية. هذه نقطة جدا مهمة، شرعي ولكنه ساي. كبرى ثانية، لما وبأي دليل وصعد انزل بحث مهم، الكبرى دي الثانية، يعني دققوا شوية بس المدة أساس نكمل غدا. هذه القيود التي ترجع إلى موضوعات العناوين الثانوية، إذا أخذت بدليل خاص فضلا عن ما إذا أخذت بماذا؟ بدليل عام، أخذ شرعي، لا يعتبرها المشهور دخيلة في الفعلية ولا في الملاك. لماذا؟ هو آثار كثيرة عليها، بحث طويل، أهم من بحث البراء، هذا البحث أهم من بحث حتى من جزية العلم الإجمالي، بحث مهم على كل دي الكبرى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.